بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين الفصل السابع في الوضوء، وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى، ما في صوت؟ في بس منزل يمكن من هناك، ما أدري منزل ما عندي صوت، ما عندي. الأمر الأول في موارد الوضوء، يعني متى يجب الوضوء ومتى يستحب الوضوء. المورد الثاني في الأشياء التي يحرم على غير المتوضي مسها، يعني أشياء إذا الإنسان أحدث بول أو نوم أو غائط يحرم عليه مسها. الأمر الثالث هو مستحبات الوضوء، طريقة الوضوء فيها مستحبات. أما الأمر الأول فالإنسان إذا أحدث بول أو نام أو خرجت منه ريح لا يجب عليه أن يتوضأ، وإنما يتوضأ لأجل بعض الأعمال الأخرى. فما هي تلك الأعمال التي تتوقف على الوضوء؟ قال لا يجب الوضوء لنفسه، لو إنسان أحدث بالبول أو النوم أو غائط أو غير ذلك ما هو شرط أن يتوضأ. نعم ممكن يستحب له أن يتوضأ، ففي الحديث القدسي من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، معلوم استحبار، لكن الوجوب لا. فإذا متى يجب؟ يجب لأجل الصلاة، فقال وتتوقف صحة الصلاة واجبة كانت كالصلوات الخمس أو مندوبة كالنوافل على الوضوء، ما يصح صلاة من غير وضوء أبدا، وكذلك صلاة الطواف لا تصح من غير وضوء أبدا، ما في صلاة تصح من غير وضوء أبدا إلا صلاة الميت. صلاة الميت ما يشترط فيها الوضوء ولا الغسل، يعني إنسان محدث بالأصغر محدث بالأكبر جنابه يمكن يصلي صلاة الأموات. وكذا أجزاء الصلاة المنسية، يعني مثلا نسي سجدة يقضيها بعد السلام لابد على وضوء، فلو سلم وأحدث بطل وضوءه قبل أن يقضي السجدة، هذا بطلت الصلاة خلاص، فلابد يدارك قضاء السجدة قبل أن يبطل وضوءه. ليه يقول ما دام بطل وضوء أروح أتوضأ وأجي أقضي السجدة؟ لا، لابد أن لا يحصل حدث بين الصلاة وبين الأجزاء المنسية. لو نسي التشهد يقضي التشهد بعد السلام بنفس وضوء الصلاة، إذا بطل وضوء الصلاة بطلت أصل الصلاة بعد خلاص. بل سجود السهو على الأحوط استحبابا، والإنسان صار مطلوب في الصلاة بسجود السهو في موارده الستة، بعد الصلاة يسجد سجدتين السهو قبل أن يحصل منه الحدث. طيب لو حصل منه الحدث يتوضأ أحوط استحبابا عند السيد أبو القاسم، يتوضأ ويأتي بسجود السهو. طيب لو أراد أن يأتي بسجود السهو من غير طهارة أصلا، السيد رحمة الله عليه يقول ما في مانع، لكن السيد الروحاني يقول لا، الأحوط وجوبا أن يتوضأ لسجود السهو أيضا، أحوط وجوبا. وكما أن الصلاة متوقفة على الوضوء يقول ومثل الصلاة الطواف الواجب، كل طواف واجب لابد من وضوء، أما الطواف المستحب ما هو لازم الوضوء. كيف نعرف الطواف الواجب من الطواف المستحب؟ يقول الطواف إذا كان جزء من حج أو جزء من عمرة هذا واجب، سواء كان حج واجب أو حج مستحب، أو عمرة واجبة أو عمرة مستحبة، ما دام الطواف جزء من الحج الواجب أو جزء من الحج المستحب يصير الطواف واجب، وما دام الطواف جزء من العمرة الواجبة أو جزء من العمرة المستحبة يصير الطواف واجب. فالطواف اللي هو داخل العمرة أو داخل الحج واجب، الطواف المستحب الطواف اللي خارج، مثلا تروح مكة وتأدي العمرة تجلس تسكن وقت الصلاة تروح صلي قبل الصلاة بعد الصلاة الطوف، هذا الطواف مستحب، فهذا الطواف المستحب ما يحتاج طهارة من الوضوء، لكن الطواف الواجب لابد في صحته أن يكون الإنسان متوضئا، فيشترط الوضوء في الطواف الواجب حتى لو كان الطواف جزء لحجة أو عمرة مستحبين، طواف واجب ما يتغير. الطواف المستحب ما يشترط فيه الوضوء، طواف مستحب الطواف وحده من غير عمرة من غير حجة هذا طواف مستحب، لكن ركعتين الطواف لابد فيها من الصلاة. ولهذا في الروايات يسأل الإمام عليه السلام يقول أنا أريد أطوف طواف تطوع ومانع على وضوء، قال له ما في مانع طوف وبعد ما أطوف روح توضأ وتصلي الركعتين. واحد آخر يسأل الإمام يقول له أنا أطوف من غير وضوء صليت الركعتين بعد من غير وضوء، قال له الإمام عليه السلام الطواف صحيح لكن الصلاة باطلة، روح توضأ وتعال صلي الركعتين. فالطواف المستحب من غير وضوء صحيح لكن صلاته من غير وضوء ليست صحيحة. طيب لو واحد ندر الطواف بالندر الطواف المستحب يصير واجب، فإذا ندر قال لله علي نذر أن أطوف حول الكعبة بعد ما عدى العمرة، الطواف مستحب ندر صار واجب بالندر، لازم وضوء؟ لا، الطواف المستحب إذا صار واجب سبب النذر ما يشترط فيه الوضوء مثل الطواف المستحب. نعم الوضوء مستحب في الطواف المستحب لكن مو لازم، في الطواف المنذور الوضوء مستحب، فإذا الوضوء يكون واجب للطواف الذي هو جزء من الحج أو جزء من العمرة، من الحج الواجب أو المستحب، من العمرة الواجبة أو المستحبة. إلى هنا انتهينا من الأمر الأول وهو الموارد التي يجب فيها الوضوء. هناك موارد يستحب فيها الوضوء، ما هي الموارد التي يستحب فيها الوضوء ولا يجب فيها الوضوء؟ قال الوضوء مستحب لنفسه، معنى مستحب لنفسه يعني ما تريد تصلي، ما تريد تقرأ القرآن، ما تريد الطوف، ما تريد شيء أبدا، تريد تتوضأ. وليش تتوضأ؟ فيهنا فكرتين، فكرة تقول أنا لما أتوضأ أصير متطهر، والإنسان لما يكون على طهارة أفضل من يكون على غير طهارة. الإمام الصادق عليه السلام يقول لي واحد اسمه أبي حمزة، يا أبا حمزة إن استطعت أن لا تكون في الليل والنهار على إلا على طهارة فافعل، فإنك إذا كنت على طهارة في الليل والنهار ومت وأنت على طهارة مت شهيدا، يعني إلك ثواب الشهيد لا حرب ولا شيء، مجرد أنه طول وقته متطهر. فإذا كان غرض هالشكل يقول إذا توضيت أنا أصير متطهر وإلي ثواب لأني على طهارة إلي ثواب، هذا نسميه الوضوء للكون على طهارة، هذا مستحب الفكرة الثانية تقول أنا أتوضى مو علشان لما أتوضى أصير مطهر ولي ثواب، لا، أنا أتوضى علشان الوضوء بس، علشان أغسل وجهي واليدين وأمسح رأسي والقدمين بس، فهذا نسميه الوضوء لنفسه. هذا مستحب والله لا؟ العلماء عندهم اختلاف في هذه المسألة، هل الوضوء مستحب لنفسه أو ليس مستحب لنفسه؟ السيد رحمة الله عليه يقول نعم الوضوء مستحب لنفسه، فلا حاجة في صحته إلى جعل شيء غاية له. ما يحتاج تقول أتوضأ لقراءة القرآن، أتوضأ للكون على طهارة، ما يحتاج، ولا في فكرك تقول أتوضأ قربة لله تعالى، خلاص صحيح. وإن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به، يعني بعض الأشياء أمر الشارع بها بالطهارة، مثل قراءة القرآن قال يجوز من غير طهارة لكن بالطهارة أفضل، فأنت تتوضى لقراءة القرآن أو تتوضى للصلاة افرض، فيجوز الإتيان بالوضوء لأجلها، ويجب إن وجبت تلك الغاية كالصلاة الواجبة، ويستحب إن استحبت تلك الغاية كقراءة القرآن، سواء أتوقف عليه صحتها، أصل العمل ما يصح إلا به مثل الصلاة ما يصح إلا بالطهارة إلا بالوضوء، أو لا العمل يصح من غيرها لكن معها مع الطهارة أفضل مثل قراءة القرآن، يصح من غير طهارة لكن بالطهارة أفضل. يقول حريز بن عبد الله السجستاني أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يقول كنت معه وكان معه ابن إسماعيل، فقال الإمام لإسماعيل اقرأ القرآن يا إسماعيل، فقال إسماعيل يا أبي لست على وضوء أنا ما متوضي، قال لي اقرأ ولا تلمس الكتاب، حروف لا تلمسها بس، ولا اقرأ ما في مانع، لكن مع الوضوء أفضل، فالوضوء شرط في كمال هذه الغاية. نعم في كراهية من غير وضوء بالجنب بالأخص، الكراهية أكثر من غير متوضئ، ما زاد على 7 آيات إلى 70 أكثر كراهة. يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة كقراءة القرآن أو الصلاة، ويستحب إذا استحبت، وقد يجب الوضوء بالنذر وشبه النذر، لله علي نذر أتوضأ يجب عليه، لله علي عهد، لله علي يمين، ويستحب للطواف المندوب، طواف المستحب لو موجز لا في الحج ولا في العمرة، ولسائر أفعال الحج الوقوف بعرفة الوقوف بمزدلفة السعي بين الصفا والمروة مو واجب فيه الطهارة لكن مستحب، رمي الجمار مستحب فيه الإنسان يكون متطهر، ولطلب الحاجة يعني يستحب الإنسان يتوضأ قربة لله تعالى علشان الله يقضي حاجته، مستحب مو لازم يصلي بس يتوضأ له حاجة يقوم يتوضأ قربة لله تعالى بقصد أن الله يقضي حاجته على بركة الوضوء، ولحمل المصحف الشريف يريد يشيله من مكان لمكان، ولصلاة الجنائز، صلاة الجنازة من غير وضوء صحيحة لكن مع الوضوء أفضل، وتلاوة القرآن، وللكون على الطهارة، ولأشياء كثيرة جدا، ما يستحب بالوضوء لكل خير، كما في كثير من الفتاوى يستحب بالوضوء أيضا للأكل والشرب وإن ناقشوا فيه العلماء، لكن في كثير من الفتاوى يستحب، وللنوم أيضا. إذا دخل وقت الفريضة، قبل أن ندخل في المسألة إذا دخل وقت الفريضة نرجع إلى غاية الوضوء المستحب، السيد رحمة الله عليه يقول الوضوء مستحب لنفسه، السيد علي السستاني يقول الوضوء على قسمين، مرة وضوء يرفع الحدث. متى يرفع الحدث؟ إذا كنت مثلا نايم جلس من النوم توضيت يرفع حدث النوم، بال الإنسان أحدث توضأ يرفع الحدث، هذا نسميه وضوء رافع للحدث. ومرة ثانية يكون الوضوء تجديدي. كيف تجديدي؟ توضيت أنا في البيت جيت المسجد أريد أصلي، أقوم أتوضأ بعد من المسجد، ما أحدث فما عندي حدث يحتاج رفعه، لكني أتوضأ استحبابا تجديدا. الوضوء على الوضوء نور على نور، والطهارة على الطهارة 10 حسنات، وغير ذلك من الروايات الواردة في الوضوء التجديدي. يقول السيد علي السيستاني حفظه الله تعالى، يقول أما بالنسبة للوضوء الرافع للحدث ليس مستحبا لنفسه، وإنما مستحب للكون على الطهارة مو لنفسه، هذا بالنسبة للوضوء الرافع للحدث. وأما الوضوء التجديدي فأكيد مستحب لنفسه عند صلاة الصبح. شلون؟ مثل واحد جلس قبل طلوع الفجر وقام توضأ وصلى نافلة الشق والوتر، ما أحدث أدن، أراد يصلي صلاة الصباح ما أحدث، هو مستحب له أكيد أن يعيد الوضوء يتوضأ للتجديد قبل صلاة الصبح وقبل أيضا صلاة المغرب. مثل ما مثلنا في بيته متوضأ جاء المسجد يريد يصلي صلاة المغرب يقوم يتوضأ من المسجد مرة ثانية، ما أحدث، هذا مستحب أكيد. فإذا عند السيد السيستاني الوضوء التجديدي مستحب لنفسه عند صلاة الصبح وعند صلاة المغرب يقينا، وعند باقي الصلوات كصلاة الظهر والعصر والعشاء أو النوافل، باقي الصلاة النوافل مستحب لكن مو يقين استحبابه، الظاهر أنه مستحب. وأما في غير الصلوات إذا أراد يجدد وضوء عند السيد الله يحفظه السيد السيستاني ما هو ثابت استحبابه، يأتي به إن شاء الله يكون مستحب والله أعلم به يصير مستحب، إن صار مستحب وصيب، ما صار مستحب ما عليه شيء. مسألة إذا دخل وقت الفريضة أدان أدان الظهر أريد أتوضأ الآن، كيف أتوضأ؟ بأي نية؟ يجوز أتوضأ لأجل الطهارة للكون على طهارة، أتوضأ لأكون على طهارة قربة الله تعالى، ويجوز أتوضأ علشان بقرأ قرآن قبل ما يجي مثلا إمام الجماعة، ويجوز أن أتوضأ لأجل الفريضة لأن دخل وقتها. فإذا دخل وقت الفريضة جاز الوضوء لقصد الفريضة، جاز الوضوء لقصد مستحب آخر، جاز الوضوء لقصد قراءة القرآن لكون على الطهارة. طيب لو توضيت لقراءة القرآن وجدت الفريضة أصلي بنفس الوضوء خلاص صحيح ما عليك. أما قبل الأذان قبل دخول الوقت يجوز أتوضأ للفريضة، يعني الآن الساعة 11 أتوضأ لصلاة الظهر يجوز لو يجوز؟ ظهر السيد أبو القاسم يقول لا ما يصح، السيد علي السيستاني يقول يصح ما عليك، توضع للفريضة حتى قبل وقتها ما في معنى من غير تحذير. إن وين الفريضة؟ الروحاني لا مثل الخوئي، المسألة اللي ما أقول فلان يعني هي فتوى الخوئي، إذا اختلفوا أقول الاختلاف. إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة إذا دخل وقتها، هاي السيد أبو القاسم السيد الروحاني إذا دخل وقتها، كما يجوز الإتيان بالوضوء بقصد الكون على الطهارة، وكذا يجوز الإتيان بالوضوء بقصد الغايات المستحبة الأخرى. السيد الثاني أوسع الموضوع عنده يقول حتى قبل دخول الوقت تتوضأ للفريضة ما في مانع، فيقول مثلا الضحى تتوضأ لصلاة الظهر، العصر تتوضأ لصلاة المغرب والعشاء ما في مانع عنده. إلى هنا تم البحث في أمر واحد وهو موارد وجوب الوضوء، موارد استحباب الوضوء، يعني غايات الوضوء. النقطة الثانية، في أشياء يحرم على غير المتوضي أن يلمسها، ما هي هذه الأشياء؟ قال لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ما يجوز، حتى المد والتشديد ونحوهما، الضمة، الفتحة، كل شيء هذا في كتاب القرآن ما يصح مسه. ولا مس اسم الجلالة الله، لفظ الله وسائر أسمائه، إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما يجوز الإنسان يمسها وهو غير متوضي. وصفاته، لكن في القرآن السيد أبو القاسم فتوى عنده أكيد ما يجوز، أما بالنسبة لأسماء الله وصفات الله أحوط جوبان، ووافقه عليه أيضا تلميذا روحاني هو نفس الكلام أحوط جوبان. والأولى يعني الأحوط استحبابان، إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين به، يعني الأفضل لك أن ما تمس من النبي، اسم الأئمة، اسماء صديقة الطائرة، اسماء الأنبياء السابقين موسى وعيسى وآدم ونوح، أو أوصياهم مثل يوشع بن نون أو غيره وغيره، هذه الأوصياء أيضا ما تمسهم من غير طهارة. زين، يقول بالنسبة لأسماء الناس لطاف أسماء الأئمة، أو بالنسبة للكلمات اللي تطابق القرآن، نفس السؤال فيه، يعتمد حينئذ السيد أبو القاسم يعتمد على القاف، لما قلت محمد وش قصده، في النبي ولا ولد؟ لا، كان النبي ما تمسه الأولى يعني، وإذا كان غير النبي من الناس تمسه. وكذلك لما تكتب شيء من كلمات القرآن مثل كلمة الذي أو الحمد لله عند القرآن، فأنت لما تكتبها في رسالة إذا قصدك أنها من القرآن لا تمسها من غير طهارة، وإذا قصدك لا رسالة أكتبها، أكتبها الحمد لله رب العالمين، فبيجوز مسها من غير طهارة. ما في معنى عبد، إيه، وعبد موجودة في القرآن بعد، عبد مملوك لا يقدر على شيء، فالرؤوف موجودة في القرآن وموجودة في أسماء الناس وموجودة في اسم الله بحسب القصد يصير. إذا لكن قصدك الاسم له، أهل هذا إلى اسم واحد لو اسمين، اللي سميت عبد الرؤوف اسم كلمة واحدة لو كلمتين، منتينهم سويتم منزلة كلمة، يعني عبد والرؤوف مثل لو سميت واحد حسن، الحاء مثل عبد، كلمة واحدة معناها واحد، وش تصور منها، رجالين قدامك لو رجال، عبد الرؤوف رجالين لو رجال، ما سمعت ما سمعت، لله لله لأن فيها الله، ايه لفظ الجلالة يصير، لكن لو ما فيها الله مثلا كيف حسب القاف، لا تحط الحمد لله، حط اي شيء اخر. فعلى العموم اذا كان الكلمة موجودة في القرآن وتستعمل في غير القرآن فيكون بحسب قصد القاصد، ان قصد انها من القرآن يحرم على غير المتوضي مسها، وإذا لم يقصد أنها من القرآن يجوز. هذا عن السيد أبو القاسم والسيد الروحاني. السيد السستاني يقول القص ما له دخل في المسألة، شلون؟ يقول ما دام هو اسم من أسماء الله ما يجوز مسه إلا تقصد به، تقصد به الله أو تقصد به عبيد الله، كل واحد ما دام هو من أسماء الله ما تمسه إذا لم تكن متوضئ. وبالنسبة لآيات القرآن مو العمدة على القصد، يقول السستاني العمدة على العمدة على أنها تشكل شيء من القرآن لو ما تشكل، إذا كانت تشكل آية من القرآن خلاص حرام مسح، حتى لو قصدك أنت مو آية من القرآن، مثلا قصدك تكتب مالك يوم الدين تتكلم عن الله وتكتب موضوع، فكتب من جملته على الإنسان أن يخشى الله سبحانه وتعالى لأن الله مالك يوم الدين. الآن مالك يوم الدين أنت ما تقصد من القرآن، عند السيد أبو القاسم يقول ما في مانع مسحه مسحه وإن لم تكن متوضئ ليش؟ أنا أقول ما تقصد أنت من القرآن. السيد السيستاني يقول لا، مالك يوم الدين من القرآن ذاك في سورة الفاتحة، فما يجوز مسحه ما دام هي من القرآن، ما يجوز قصد أو ما قصد كل واحد. ضمائر حكم حكم الأسماء الظاهرة أيضا. زين الكتابة بأي طريقة؟ يقول بأي طريقة الكتابة، يعني كتابة بحبر، كتابة بتراب، كتابة بحجر، كتابة بماء، كتابة بشجر، كتابة بحديد، كتابة بأي شيء أبدا بأي شيء. أنواع الخط كوفي فارسي نسخ رقعة، أي نوع من أنواع الخطوط وأي نوع من أنواع الآلات تكتب بها. قال لا فرق في جريان الحكم المذكور حرمة النسخ بين الكتابة العربية والفارسية وغيرهما، لكن مو الترجمة، لازم ألفاظ مو الترجمة. يعني لو كتبت الله بحروف مثلا لاتينية نفس الحكم حرام مسحه، مو تكتب ترجمة الله. وش ترجمة الله؟ ها؟ ترجمة ولا بين الكتابة بالمداد والحاق والتطريز وغيرهما، كما لا فرق في الماء. زين تلمسه بأي شيء؟ يقول بأي شيء من جسمك، بأي شيء من جسمك، بيدك، بوجهك، بلسانك، بظفورك، برجولك، بأي شيء حرام، إلا إذا كان بالشعر، صار الشعر طويل. سيد أبو القاسم يقول الأفضل أن لا تلمسه، لكن مو حرام. سيد الرحمن يقول لا، حتى بالشعر الطويل مثل المرأة تمسك تلمس القرآن بشعرها ما يجوز، يعني تلمس حروف القرآن بشعرها وهي ميمة واضية ما يجوز. سيد أبو القاسم يقول يجوز، كما لا فرق في الماء بين ما تحل الحياة وغيره. نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع. الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب، وإن شك في قصد الكاتب جاز ما تكتبها لأي شيء. النقطة الأخيرة مستحبات الوضوء وسنن الوضوء. نخلص حتى نخلص الوضوء وندخل في البحث القادم في الغسل إن شاء الله تعالى. مستحبات الوضوء أو سنن الوضوء على ما ذكره العلماء رضي الله عنهم، رحم الله الماضين وأيد الله الباقين وحفظ الله بهم شريعة السيد المرسلين. كثيرة منها وضع الإناء الذي يقترب من على جهة اليمين، وإذا كان ويل فخلي على جهة اليمين. ومنها التسمية بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والدعاء بالمأذور في كتاب مفاتيح الجنان قدامه ويقرأ العيد غسل الوجه، العيد غسل اليدين، مسح الرأس، مسح القدمين، وغسل اليدين من الزندين. الزندين يعني المفصلين، كفين، يعني غسل الكفين قبل إدخالهم، قبل إدخالهما في الإناء الذي يقترب منه. إن كان نايم أو بايل يغسل الكفين مرة واحدة، ما ينفع عن غسل الوضوء طبعا، لازم يغسلهم بعدين الوضوء، لكن هذا قبل الوضوء. وإن كان محدث في الغائب يغسل الكفين مرتين. والمضمضة غسل الفم ثلاث مرات وإلقاء الماء. والاستنشاق غسل باطن الأنف مستحب هذا، وتقديم المضمضة على الاستنشاق. والدعاء المأثور عندهما أدعية كثيرة، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. وتثنية الغسلات أيضا مستحبة، يغسل الوجه مرتين، يغسل اليد اليمنى مرتين، يغسل اليد اليسرى مرتين. السيد يقول مستحب لكن هون عن استحباب. شلون؟ قال والأحوط استحبابا عدم التثنية، يغسل مرة واحدة. قال والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها، لأنه لما يريد يمسح قدم الأيسر يمسح بالكف اليسرى، إذا غسل كف اليسرى مرة واحدة يمسح بدل الوضوء الواجب، لكن إذا غسلها مرة ثانية يقول في كلمة ما يصير بلا الوضوء، ففي تشكيك فقط استحبابا أن لا يغسل اليد اليسرى مرتين. اليمنى يقول إن كان اليمنى بيغسلها وبيغسل بها اليسرى بعد، خليه يغسل اليمنى مرتين. أما إذا يريد يغسل اليمنى ولا يستعمل اليمنى في غسل اليسرى، فالأقوى استحبابا أن يغسل اليمنى مرة واحدة. ذي الوجه شلون؟ قال الوجه بعد أقوى استحبابا أن يغسل مرة واحدة. ليش؟ لأنه يمكن يجب فيه فبياخذ الرطوبة من الوجه، فإذا غسل مرة واحدة يأخذ الرطوبة من بلة الوضوء الواجب، لكن إذا غسل مرة ثانية الوجه راح يأخذ الرطوبة من بلة الوضوء المستحب. الأقوى استحبابا أخذ الرطوبة من بلة الوضوء الواجب، والأقوى استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمس بها، وكذلك اليمنى إذا أراد المس بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، وكذلك الوجه لأخذ البلل من عند جفاف بلل اليد. ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية، يعني صب الماء على اليد من وراء. وأما المرأة تبدأ بالباطن فيهما في الغسلة الأولى والغسلة الثانية. ويكره الاستعانة بغيره متعلم. إلى هنا تم الكلام عن الوضوء، نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المؤمنين، وصلى الله على محمد وآله.